أنتم برفقة SBS عربي 24.
عم نحكي عن جالية متنوعة اليوم تجمعنا اللغة العربية وعادات وتقاليد متشابهة جدا، ولكن احنا جايين من دول مختلفة. الابتعاد عن الدين كان سمة أساسية لهذا التعداد على صعيد أستراليا، يعني ربما لا ينطبق بالضرورة على جاليتنا. أرقام كتيرة الحقيقة، حابين نبحث في تفاصيلها مع ضيفنا لهذا الصباح.
بالفعل فارس، خلينا نقول كمان أنه التعداد السكاني أظهر أنه بداية موجة الهجرة للجالية العربية بتعود لمنتصف أربعينات القرن الماضي، والسنة المفصلية كانت عام 2015 مع وصول يعني 12 ألف مهاجر من أصول عربية إلى أستراليا
دفعة واحدة. تخيلوا. خلينا نرحب بضيفنا معا لهذا الصباح. أهلا بك دكتور أحمد، صباح الخير. يا هلا، كل عام وانت بألف خير، نعاد عليك بالصحة.
صباحك خير بروفيسور أحمد شبول. يعني عم نقرأ سوا نتائج التعداد السكاني، عم نشوف نسيج التركيب المجتمعي العربية كيف تطورت عدديا ولغويا. شو انطباعك الأول بس قرأت هذه النتائج؟
وشوفي، توقف كيف نقرأ النتائج، لأنه مثلا تذكرت أنه 60% من أبناء الجالية العربية هم زي ما تقول الجيل اللي مهاجر. فأنا بحب أطلع على 40% اللي مولودين هون.
نعم.
وأعتقد هذه ظاهرة كويسة. معنى ذلك إنه في نوع من التطور في، خلينا نقول، مسيرة الاندماج بالمجتمع. لأن المولود هون بده يشعر إنه من أصول عربية من جهة، سواء كانت لبنانية، مصرية، عراقية، فلسطينية، أردنية، مغربية، سودانية، المهم. ومن جهة ثانية بده كمان يشعر إنه مولود هون. فبتكون هذه الهوية المزدوجة بتصور بالنسبة إلي بعتبرها هوية صحية. الواحد بيعتبر نفسه أسترالي، لكن بنفس الوقت هو ينتمي إلى ثقافة عربية. وبالنسبة إلي العربية هي بالدرجة الأولى لغة. لأنه في ناس كان واضح على المستوى القومي أو الاسمي ما يقول عن حالهم من عرب.
صحيح.
الواحد يكون عاشوري أو كردي أو أمازيغي، ولكن لغته الأم هي اللغة العربية.
إذن
بالنسبة إلي تعريف الهوية العربية هو تعريف لغوي بالدرجة الأولى، وطبعا ينطلق من اللغة أيضا الثقافة.
حلو المنطلق دكتور أحمد، يعني
نعتبر
اللغة
بالنسبة لل
أنه يعتبر اللغة العمل المشترك. طب دكتور، يعني بنفس السياق تتحدث عن هاي الهوية لأبناء الجيل الثاني، أنا أسترالي من أصول عربية، تختلف طبعا عن هوية المهاجر اللي إجا من وطن الأم وبعده أكثر تعلقا بالأوطان الأم، بتابع أخبار الوطن الأم وحاسس زي ما بيحكوا فيه شقف منه هناك، يعني تركها بعدها موجودة. بنفس السياق عم نشوف أعداد كبيرة من هالأشخاص ومن أبناء الجالية الكريمة بضواحي معينة بفضل يسكن بضاحية تسكنها الجالية العربية. كيف بتحلل هاي الظاهرة اللي على ما يبدو بكل تعداد ما عم تتغير؟
أعتقد هذه ظاهرة طبيعية، أي بالشرط أن لا تتحول، إنت استعملتوا كلمة تقوقع، بتأكد أنه هذا الحكي بينطبق فعلا على نظرة الناس. أنا متأكد اللي عايشين بجرين إيكر أكيد بتنقلوا بين مناطق سيدني المختلفة، لكن إذا مثلا اطلعت على ملبون قبل كم عقد من السنوات تجد أنه في منطقة فيها اليونانيين متركزين كثير، أو الناس اللي من أصول إيطالية متركزين في منطقة معينة، أو بتلاقي مثلا الناس من أصول صينية في منطقة معينة، سواء في المدن فيكتوريا مثلا أو كوينزلاند أو نيو ساوث ويلز أو وسترن أستراليا وغيرها. فهذا بتصور شيء طبيعي، بشرط أنه الإنسان ما يشعرش أنه تتحول المنطقة إلى بالتعبير الأوروبي جيتو. تاريخ كانت الجاليات اليهودية مثلا بولندا وغيرها يعتبر حالهم بيجيتو بسبب الضغوط ضدهم، بما أنه ما فيش تعصب قانوني. يعني القانون الأسترالي،
نعم،
التربية الأسترالية والتعليم الأسترالي لا يسمح بالتعصب ضد أي فئة من الناس بسبب خلفيتهم الإثنية أو الدينية. قد يكون هناك تعصب على المستوى الفردي أو على المستوى معين، لكن الناس لن تشعر بأنه في مساواة في الحقوق والواجبات. فهذه نقطة مهمة جدا. فما بعتقد أن الإنسان بيشعر أنه عايش في جيتو. ربما بدك تنتبه أنه مثلا أماكن العبادة نقطة مهمة. جرين إيكر فيها كنيسة لبنانية مسيحية، مظبوط؟
نعم.
ومسجد لكيمبا مش بعيد عنها. بعدين المحلات التجارية اللي بدوا فيها اللبنانيين وغيرهم من العرب كمان هاي مهمة. بعدين بتذكر في مناطق أخرى كمان بروحوا العرب يعملوا فيها شوبينج مثل أوبن وغيرها.
صحيح صحيح.
مع أنه هناك في تركيز ربما الجالية التركية والأفغانية أكثر. فبعتقد أنه مثلا أنت واحد جاي مهاجر من العراق أو من لبنان أو من سوريا أو من أي بلد عربي غالبا بده يبحث أنه مين بيعرف ناس أو وين ممكن يشعر أنه في نوع من الاستمرارية بحياته مع بلد الأم. هاي النقطة ما بعتقد أنها مقلقة.
بروفيسور
ممكن في بعض المستمعين بيعتقدوا انه لا هذه مقلقه بس ما بعتقد هيك.
اليوم بنسمع كتار من المهاجرين بيقولوا باستراليا منك بحاجه تحكي لغه انجليزيه ونحن نفتخر انه اللغه العربيه هي ثالث اكبر لغه استخداما بالمنازل باستراليا، ولكن يمكن استخدمنا كلمه تقوقع لانه احيانا بنشوف اشخاص بيكبروا حتى هون وبيشعروا انه اللغه الانجليزيه منا ضروري.
بقولك مش مضطر.
هو اللي حاصل إنه حسب العمر. يعني أنا بتذكر لما جيت على أستراليا بتذكر في الطيارة كان في بجنبنا عائلة من أصل بولندي بس كبار بالعمر. رجل وزوجته أستراليين يعني مهاجرين من قبل من مدة لكن إنجليزيتهم لا تكاد تذكر. فبعتقد حسب العمر باعتقادي في شغلة مهمة بدنا تبلها. أنا بعرف من خبرتي بالجامعة لما كان يجينا طلاب من أصول عربية إنه إذا كان الطفل وصل لهنا في سن أقل من 12 أو 13 سنة رح يندمج بسرعة، يعني بغض النظر عن والديه أو والديها للبنات بدهم يتعلموا إنجليزي بسرعة بالمدرسة. فباعتقادي سن 12-13 حد فاصل، فاللي يجوا أكبر من هيك طبعا بلحق شوية تعليم بالمدارس الثانوية وهذول ايضا اندماجهم اسهل من الجيل الاكبر. اذا وصل هون واحد مثلا عمر فوق الأربعين وبعرف انجليزي ببلده الاصلي ممكن ما يشعرش انه في ضروره لانه يتعلم لانه في ناس حوله بيحكوا عربي
بلكتوليت او خلاص يعني
يشتغلوا بمحلات يملكها عرب.
صحيح، وما بيضطر يستخدم اللغه الانجليزيه. دكتور شبول ننتقل معك الى نقطه ايضا مهمه. بنعرف حضرتك كنت رئيس قسم الدراسات العربيه والاسلاميه في جامعه سيدني ولو انه تغير اسم القسم الان، ولكن موضوع الدين تحديدا يعني ربما تعداد القادم يتجاوز عدد غير المتدينين او اللي عرفوا عن نفسهم بلا دين اكثر من عدد المسيحيين في هذه البلاد بنسبه يعني ارتفاع كبير ومتسارع. نتحدث عن تمركز العرب في مناطق محددة بسبب وجود أماكن عبادة، وشو مهمة هالنقطة، وشكرا على هالإشارة المهمة جدا. بنعتبر مكان العبادة جزء أساسي في حياتنا الاجتماعية حتى. كتار كمان بيقولوا أبناء الجالية العربية بفضلوا ما not to take هذا البوكس إنه أنا متدين خوفا من هاي من هذا الليبل أو من هاي الوصمة. هل تعتقد هذا الموضوع حقيقي؟
بالواقع أنا يعني فعلا استغربت هذا. باعتقادي في عدة أسباب، ربما يكون أحد الأسباب خلينا نسميه تكنيكال فني، بمعنى أنه ربما بعض الناس تجاهلوا هذا الصندوق البوكس تو تيكت خلوه فاضي. الآن إذا حطوا مثلا نو ريليجين معناها بده يكون واحد فكر بالموضوع، بس إذا ترك البوكس فاضي ما حطش بيعتبروا أنه مش متدين. فربما بعض الإهمال أو عدم الانتباه. إذا تبدأ بأنه بعض الناس اللي مش من أصول عربية أو من بلاد عربية يبدو أنهم حطوا أنه لغتهم الأم عربية، استغربت أنا كمان هاي النقطة. في ناس يبدو أصولهم الإثنية indigenous aboriginal أو من straight area ومع ذلك حاطين اللغة العربية لغتهم الأم. إما بكون هذا أنه نشأ تعلم عربي في الطريقة بطريقة أو أخرى أو أنه في غلط.
لفتني بروفيسور شبول أنه الجالية العربية شابة فتية حيث يبلغ متوسط الأعمار بين 30 و 34 سنة. كيف بتقرأ هالرقم وكيف رح يكون عنده وقع إيجابي على نشاط الجالية وتفاعلها؟
أعتقد هذا مهم جدا، معناه أن الشباب والصبايا لهم دور كبير. بعتقد في جاليات كثيرة بنطبق هذا الكلام عليها بالنسبة للشباب. بعدين تصور العائلات العربية إجمالا ما بكتفوش بطفلين، يبدو أن الإحصائيات التغيير بتقول أنه الهجرة العربية بدأت في أربعينات القرن العشرين. أعتقد هذا غير صحيح، لأنه بدك تنتبه، بدك تنتبهوا أنه الجاليات بشكل خاص اللبنانية والفلسطينية وإلى حد ما من سوريا أيضا بدأت في القرن التاسع عشر. يعني صحيح. خلينا نقول مثلا عائلات اللي هي اشتهرت مثل عائلة بشير، عائلة الشحادة، عائلات من جبل لبنان بشكل خاص موجودة في هالبلد منهم. لذلك إذا بتكون تطلع على التركز الأصلي منذ القرن التاسع عشر والعشرين كان في منطقة ريدفن والأحياء الشرقية.
صحيح.
لذلك مثلا وين أول كنيسة مارونية في ريدفن؟ وين أول صحيح. كنيسة أرثوذكسية عربية في ريدفن؟
صحيح.
وين المحلات التجارية الأولى والمطاعم كانت في منطقة أيضا
هناك
أيضا.
صار شفت يمكن دكتور أحمد بعدين على مناطق أخرى. في كمان نقطة حابين نسأل حضرتك عنها، يعني لما نحكي عن 367 ألف شخص في أستراليا يتحدث اللغة العربية، ارتفاع يعني البعض وصفه بأنه بسيط يعني ضئيل 14%، 213 different ancestries أو أصول إثنية متعددة. صوت الجالية العربية اليوم بالنسبة لحضرتك هل هو مسموع أم بعدها جالي هيك مشاركتها خجولة بالمشهد العام هنا في البلاد؟
إلى حد كبير مشاركتها خجولة، لكن في ظواهر كويسة. إنه في عندنا مثلا من مدة عندنا أعضاء في البرلمان في نيو ساوث ويلز في فيكتوريا، وصار عندنا هلا مثلا وزيرة من أصل عربي آن
علي
بوستن أستراليا. ففي عندنا ايضا اظن خليل، بيتر خليل من فيكتوريا نائب
المصري ايضا وبرلمان الفدرالي حتى
سلمان يعضو في البرلمان هون. في عندنا ستيف براكس كان رئيس حكومه فيكتوريا
وجهاد ديب ايضا.
هذا المستوى الفردي في عندنا بروز ماري بشير كانت الحاكم استراليا، مثلا المرحوم نيك شهادي كان رئيس بلدية سيدني. يعني هذه أشياء أعتقد على هذا المستوى مهمة. في عندنا أساتذة أطباء مهندسين معروفين، أعتقد على المستوى السياسي ربما أقل. يعني مثلا فيما يتعلق إذا بتصير أزمة في بلد عربي تشعر أنه وجود جال عربي، مثلا لما كانت الاعتداءات على لبنان أو على غزة هذا موجود. بس أعتقد في نحن ربما بحاجة إلى تنظيمات أكثر بحيث ما تكونش منحصرة بشغلات ضيقة مثلا. في مجال الآن خاصة لما بكون في انتخابات، لأنه المرشحين عادة بتطلع بشوفوا يعني من أين ممكن يجيهم الدعم. فهذه فرصة لما بصير انتخابات سواء بلدية أو على مستوى الولاية أو على مستوى الفيدرالي إنه الجالية تنشط. وفي عندنا أعتقد بعض المظاهر الجيدة، بديش أسمي، بس في عندنا مجالس معينة ممثلا طلع على قضايا الجالية العربية ككل. في عندنا مجالس بتهتم باللبنانيين، مجالس بتهتم بالعراقيين، بالفلسطينيين وهكذا. فبده يصير تنسيق بتصور، بس مش ضروري أن يكون عندنا مثلا كتلة واحدة، لأنه هذا بنطبق على معظم الجاليات.
نعم.
في مجال للتحسن يعني.
شكرا جزيلا بروفيسور أحمد دشبول ضيفنا لهذا الصباح، شكرا على هذه القراءة المفصلة. دخلنا يعني بين ثنايا أرقام التعداد السكاني الخاصة بالجالية العربية. نتمنى لحضرتك صباح سعيد وشكرا أنك كنت معنا.
يا مرحبا أهلين.
شكرا من قلبنا لك الرئيس السابق لقسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة سيدني بروفيسور أحمد شبول.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصا واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.